بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حملت تعجيزة، قول بالأسرار وجيزة، في القلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. هذه الآيات الثلاث هي من أعظم ما يبني حياة الإنسان ويقومها على السلوك الصحيح والمنهج المعتدل القويم. لماذا؟ الإنسان من طبيعته أنه يستغني عن الآخرين، ويريد هذا الأمر، فإذا ما شعر أنه استغنى فإن هذا الاستغناء يولد الطغيان في نفسه، كما قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فاستغناء الإنسان يجعله يشعر بالطغيان. هذا الطغيان قد يكون حبيسا في نفسه، وقد يكون أيضا منتقلا في تعامله مع الآخرين. وهنا لفتة مهمة ذكرها العلماء في قوله أن رآه استغنى، أن هذه الرؤية هي ليست على الحقيقة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يستغني، لكن الشيطان والهوى وقرناء السوء يزينون له أنه قد استغنى، فبالتالي يقع في المحذور الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حذرت منه هذه الآية: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هنا تأتي حقيقة كبرى تذكر الإنسان وتجعله يلتفت عن هذا الأمر الذي وقع فيه ويسترجع نفسه وحياته. قال الله جل وعلا: إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى، كيف يتذكر الإنسان هذا الأمر؟ يعرف أنه سيعود يوم القيامة ويرجع ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الشيخ الشنقيطي رحمه الله بين حقيقة مهمة، وهو أن المال في حد ذاته ليس هو سبب في الطغيان، الصحة والعافية ليست هي في حد ذاتها سببا في الطغيان، نعم الله على الإنسان ليست هي السبب الذي يجعله يطغى، ولكن شعور الإنسان باستغنائه هو الذي يجعله يطغى. في البداية شعوره باستغنائه عن الخلق، ثم بعد ذلك شعوره باستغنائه عن الخالق، وهي المصيبة العظمى والكارثة الكبرى التي إذا حلت في قلب فإنها تفسده وتفعل فيه الأفاعيل والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت استفهام للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتى في ثلاث آيات متتابعة: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت في كلها بمعناها، بمعنى أخبرني يا محمد، أخبرني يا محمد، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أبو جهل ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عند الكعبة، ويتهدد ويتوعد أنه يطأ عنق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: أرأيت إن كان على الهدى؟ أيعقل أن تصده عن الخير وعن الصلاة وهو على الهدى؟ أيعقل أن تصده عن الخير والصلاح وهو على الاستقامة والتقوى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ وهو أبو جهل الذي كذب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكذب بما جاء به عليه الصلاة والسلام وأعرض عن ما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى. في كل مرة يعود الذكر إلى عظمة الله، إلى محاسبة الله لعبده، إلى اطلاع الله جل وعلا لعبده. بالتالي العبد الذي يعظم الله جل وعلا لن تدور هذه المعاني في فلكه ولن ينظر إليها. قال سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. من أعظم ما يصرف الإنسان عن الوقوع في المعاصي والموبقات هو أن يعلم أن الله يراه، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يقول حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الله جل وعلا يرى دبيب النملة السوداء على الصفاة الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. قال: ألم يعلم بأن الله يرى. أتى الوعظ وأتى التذكير ثم أتى التهديد والوعيد. كلا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا حقا لئن لم ينتهي هذا الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى وينهى عن من يأمر بالهدى والتقوى، هذا الذي كذب وتولى، إذا لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ما هو السفع؟ السفع هو القبض على الشيء وجذبه، هذا قول، وهو من أكبر ما تكون به الإهانة عند العرب. لنسفعا بالناصية، لنقبضن على شعر رأسه مع ناصيته ويجر. وكانت هذه في منتهى الإهانة إذا مورست أمام العرب. وقيل لنسفعا بالناصية، قيل السفع هو تسويد وجهه بسبب هذه الأعمال الشنيعة التي يقوم بها. قال الله عز وجل: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. السفع هو الأخذ بشدة وبقوة، والناصية مقدمة الرأس، والمقصود أن يؤخذ بشعر رأسه إلى جهنم والعياذ بالله، أو أن المراد أن يسود وجهه. قال: ناصية كاذبة خاطئة. هذه ناصية أبي جهل. أبو جهل هو من أكثر الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم، أعظم أعداء النبي، الذي سعى بقضه وقضيضه من أجل أن يوقف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو جهل. والذي دفعه إلى هذا الكبر والحسد والبغي والطغيان، كما قال الله: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وصف الله هذا الرجل بأنه يحمل ناصية كاذبة خاطئة. وهنا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: كيف يوصف بأنه خاطئ مع أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. هنا فرق بين الخاطئ وبين المخطئ، فرق بين الخاطئ والمخطئ. خاطئة يعني آثمة، المخطئ الذي يقع منه الفعل من غير قصد. قال الله جل وعلا: فليدع ناديا، يهدد بأنه أكثر الناس ناديا، فليدع ناديا، فإن دعاهم سندعو الزبانية. الزبانية قيل هم الملائكة الغلاظ الشداد، وقيل هم خزنة جهنم. ثم قال الله جل وعلا كيف تتعامل مع أولئك الذين يريدون منعك من التقرب إلى الله من عبادة الله، يمنعك من الصلاة؟ قال كلا لا تطع واسجد واقترب. كلا لا تطع، ردع لإبطال ما يريده، لا تطع واسجد واقترب، لا تطع، لا تخف ولا تحذره، فإنه لا يضرك، هو عبد من عباد الله. قال بعدها واسجد واقترب. دائما ما تكون الصلاة هي متنفس المؤمن، الاهتمام بالصلاة هي من أعظم ما يزيل عن القلب الهموم والأحزان والآلام. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في زمن الفتن أن نكثر من العبادة، العبادة في الفتن في أيام الهرج كهجرة إلي، ومن أعظمها الصلاة، وأمرنا في الصلاة تحديدا أن نحرص على السجود. قال سبحانه وتعالى واسجد واقترب، وهذا كثير ما يقرن بينه سبحانه وتعالى في الصلاة. قال سبحانه وتعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، وقال جل وعلا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وفي الختام يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. إن أصابك الخوف والحزن والألم وخشيت من الخلق فهرع إلى الصلاة واسجد للخالق واقترب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن، وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.